الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن شروط الصلاة، وذكر لنا في المنار أنها 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت وستر العورة وتجنب النجاسة واستقبال القبلة مع القدرة والنية. ذكرنا مجموعة منها ووقفنا على قوله اجتناب النجاسة، وبعدين تعلق بذلك الكلام عن الصلاة في الثوب المرصوب أو في الحرير إذا كان عالما وذاكرا. أظن ذا اللي وقفنا عنه في المرة السابقة، قال لنا من صلى في مرصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، يعني صلاته لم تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث حديث صحيح متفق عليه، ويعني احتج به الحنبلة على أن الصلاة في المكان المرصوب أو في الثوب المرصوب أو في ثوب الحرير وهو يعلم أن هذا محرم وهو ذاكر ليس ناسيا لا تصح منه هذه الصلاة. ليه؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هذا عمل مردود عليه. وإن كان العلماء هنا يعني جمهور العلماء يرون أن الصلاة صحيحة والعمل الذي عمله هو الذي مردود، هو الغصب نفسه هذا مردود، والصلاة على هذه الحالة لا يكون له ثواب فيها، ولكن يعني هل يلزم بالإعادة نعيدها مرة ثانية ولا لا يلزم بالإعادة فيها؟ فالجمهور على أنه لا يلزم بالإعادة في هذه الصلاة، فالصلاة إذا حكمنا بأنها صحيحة لم نأمر بإعادة هذه الصلاة مرة ثانية. ودي اللي حيقولوا لنا إنه النهي لما ينهى ربنا سبحانه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فهذا النهي إذا رجع إلى شرط أو إلى ركن من الأركان يبقى على ذلك يقتضي فساد هذا العمل. إذا كان منهي عن شيء من الأشياء، هذا الشيء هو ركن من الأركان، هذا الشيء هو شرط من الشروط للعمل، فإذا الإنسان عرف النهي مع ذلك فارتكب هذا المنهي عنه يبقى العبادة بتاعته أو العمل بتاعه فاسد. لكن إذا لم يرجع إلى ركن ولا إلى شرط، يقول الصلاة لها شروط ولها أركان، ليست من الأركان ولا من شروط الصلاة إن الأرض نفسها تكون إيه، والثوب الذي يصلي فيه إذا كان ثوبا من حرير فيعني يقول الصلاة هذا ستر عورته، وهذا ثوب حرام لا تعلق له بالصلاة، إنه تصح الصلاة ليس من الأركان ولا من الشروط، الشروط ستر العورة، ولكن هذا الثوب ثوب من حرير، هذا الثوب كان مرصوب، على ذلك الصلاة لها جهة وهي جهة العبادة بأركانها وشروطها وهيئاتها، وفي جهة أخرى يتعلق بالأوصاف التي فيها. فلذلك العلماء بيقول لنا أنه يتقسم هذه الأشياء إلى أقسام، إما أن يأتي النهي في الشريعة عن شيء بعينه، شيء بعين هذا لا تفعل هذا بعين هذا الشيء، فعل ذلك هذا الشيء إذا فعلته بعينه يتعلق به فساد العمل. ويضربون لها أمثلة، مثلا إذا نهت الشريعة عن البيع الملقيح أو بيع المضامين، بيع الملقيح، ملقيح يعني الأجنة في بطون الأمهات، بيع الجنين في بطن أمه، في إنسان يشتري جنينا في بطن دابة من الدواب، بقرة، جاموسة، ناقة، يشتري الجنين الذي في بطنها، هذا البيع لا يصح والعقد باطل الذي عقده معه صح. لكن يجوز أن يكون هذا وعدا من الوعود، أن حد يشتري هذا الذي في بطن الأم الذي عندك لما يأتي لك ليس عقدا، لو أنه صار عقدا عقد باطل لأنه باع ما لا يقدر على تسليم، تقدر تسلمه الآن ولا تعرف حينزل حي ولا ينزل ميت وينزل فيه الصفات اللي يصح بها البيع ولا لا. فلذلك ورد النهي عن هذا الشيء بعينه، لأن هذا باطل. ورد النهي عن بيع المضامين، المضامين بمعنى أنه النطف التي في مني الآباء في أصلاب الآباء من البهيمة الأنعام، فكان عند العرب لما يلاقوا فرسا جيدا عند إنسان فيقوم يقول له أنا هنشتري ما يخرج من صلب هذا، يعني مهما لقح من أمسة أنا هنشتري ليخرج منها، فيتعاقدان على هذا الشيء، يلقى بعد سنة بعد 20 سنة ويبدو عشان يحافظ على النسل إن يكون نسلا جيدا. هذا إذا كان وعدا ماشي، يوعد إن أنا وعد أشتري، أما إنه عقد هيدفع الثمن والآخر لا يقدر يمكن يكون هذا عقيما ما يخرجش منه شيء، وعلى ذلك هنا لابد القدرة على التسليم، لا قدرة على التسليم الآن فلا يصح العقد. بقى النهي عن أنك بتاكل أموال الغير باطل، إزاي تعقد وتأخذ مال على شيء أنت لا تقدر على تسليمه؟ يبقى ورد النهي عن هذا بعين هذا الشيء، فلذلك يقولون النهي هنا يقتضي الفساد، يبقى البيع أو هذا الأمر الذي تفعله هذا فاسد. يقول طيب قد يرد النهي للغير، لغير هذا الشيء ولا اتصال بين الاثنين، ما فيش النهي عن حالة ما فيش اتصال، ما هيش من ضمن الأركان، زي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، ذروا البيع هو هذا البيع من ضمن الشروط والأركان اللي تدخل في صلاة الجمعة، فرضنا أن هو سمع النداء وسمع الخطبة وباعه يحرم عليه ويأكل مالا حرام، لكن مشى الذي اشترى، وهذا هل يلزم إعادة العقد من جديد وكذا؟ يقول لا يلزم، ولكن يأسم في هذا الشيء، وعمل الذي فعله هذا عمل محرم يأسم عليه. طب هل له تعلق بفساد صلاة الجمعة؟ إن هو ما تفسد يعني بحيث نقول ما تصليش بقى جمعة خلاص، ولا صلي صلي، ولكنك تشغلت بشيء عنها فلا يكون لك الثواب اللي في صلاة الجمعة. وإذا كان الذي يمس الحصى فقد لغى وراحت الجمعة بتاعته بقى ظهران، ما بالك بهذا الإنسان اللي الأول تشاغل باللعب في الحصى على الأرض قال لك ملكش جمعة، الآخر تشاغل بارتكاب ما نهت عنه الشريعة في كتاب الله عز وجل، هذا باب أولى لا تكون له صلاة جمعة. طيب نقول له ما تصليش؟ لا نقول له صلي صلي، وهنا نقول صلاة مقبولة؟ لا ما هيش مقبولة على أنها صلاة جمعة، ولكن يجب عليك أن تصلي لعدم التعلق بين الإفساد لهذه الصلاة، إفساد بمعنى نقول لك يجب عليك إعادتها، لا ولكن حتصليها ولا أجر لك في ذلك. طب ما صلهاش يبقى عليه اسم أكثر لأنه ترك الجمعة، ومن ترك صلاة الجمعة متهاونة طبع على قلبه فكان من الغافلين. ده من الأمثلة اللي يضربها العلماء، وحيجي عند الحنابلة أنه البيع في صلاة الجمعة وقت الجمعة باطل، وأنه العقد نفسه عقد باطل، لكن عند الجمهور يقول هذه جهة وهذه جهة أخرى اللي يسمونها انفكاك الجهتين، جهة الأمر صلي فهو صلى، طالما أنه صلى الجمعة يبقى على ذلك سقط عنه فرض، ولكن من هي عن البيع هذه جهة أخرى، إنك تبيع وإنت نودي للصلاة من يوم الجمعة، صحيح ما فيش تعلق بين الاثنين، إن هذا بيبيع ويمكن هو بيسمع الخطبة وهو يبيع، ولكن الشريعة تقول له لا يجوز لك ذلك، يبقى على ذلك تعلق فيه النهي بأنه يحرم عليه ويأسم في ذلك واقع في ذنب كبير، ولكن مع ذلك لا نقول اترك صلاة الجمعة، يجب عليه أن يصلي الجمعة، ولا تعلق لهذا الذي ارتكبه بأن نقول بطلت الجمعة عيدها ظهرا مثلا، نقول يلزمك أن تصليها جمعة مع الناس وأنت آثم في ذلك، ولعله لا أجر له في هذا الشيء الذي يفعل. يقول لنا العلماء برضو أنه قد يكون النهي يتوجه إلى شيء ويكون هذا الشيء هو نوع واحد في شخص واحد، ما أقدرش أفرق الجهة دي عندي، زي السجود، السجود إنسان يسجد لله عز وجل الآخر يسجد للصنم، طب لو جاء إنسان سجد لله وللصنم هل يفرح يعني يصح منه هذا الشيء؟ لا يصح له، لا تنفك الجهة، ما تجيش أبدا أنه يسجد لله ويسجد للصنم في الوقت نفسه، هذا السجود هو شيء واحد، عين السجود هذا منهي عنه ومأمور أن يصلي، ولكن الذي يفعله الآن وإن كان سجودا لكنه منهي عنه في ذلك. كذلك لما ينهى عن الصلاة في وقت التحريم ومأمور بأن يصلي، فلما يجي في وقت تحريم النافلة قبل الغروب بقليل حصل نافلة دلوقتي وما تقرب إلى الله، الآن مرتكب النهي ولا مش مرتكب؟ يقدر يقول إنه الوقت هنعمل حاجة في الوقت، هو الوقت، الوقت الآن الذي لا يجوز له في وقت الشروق ولا وقت قبيل الغروب إن يصلي فيه النافلة، فإذا صلى ما أقدرش أفك الجهة، أفك الجهة إزاي؟ أقول جهة تخرج عندي، لا تنفك الجهة. فهو يصلي في زمان هو منهي أن يصلي عنه، والصلاة التي يصليها الآن ليست الفريضة التي تلزم ولكنها النافلة. إذا صلى نافلة قلت باطل هذه الصلاة التي تصليها، لأنه لا أقدر أن أقول تسب من جهة وتأسى من جهة، تقلب جانب الاسم اللي في هذه الحال. يبقى هنا أنه إذا كان نقدر نفك جهة الأمر عن جهة النهي، فنقول جهة النهي منهي عن شيء بس لا تعلق لهذا الشيء بأصل العمل ولا بوصفه لا بشرط ولا بركن به، يبقى على ذلك تنفك الجهة ويكون العمل صحيحا ولا يثاب عليه، ويكون الشيء الذي فعله آثما عليه، لكن يصح منه العبادة التي ذكر. ولذلك حيذكر العلماء في هذا الشيء أشياء حيكون بين العلماء خلاف فيها، ويمكن ذكرناها قبل ذلك في مراقي السعود لما بيقول لنا أنه الانفكاك أو المسألة اللي بيسمونها انفكاك الجهة، يقول لنا وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأدر اتصل، فالفعل بالصحة لا الأدر اتصل. إن يكن الأمر عن النهي انفصل، نسميها مسألة انفكاك الجهة، إن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأدر اتصل. يبقى هو الفعل صحيح معناه أنه لا يلزم بالإعادة، ولكن يؤجر عليه؟ لا، لا يؤجر عليه. وبدأ يضرب لنا أمثلة فيها لما يقول لنا مثل الصلاة بالحرير والذهب، أو في مكان الغصب والوضوء قلب ومعطن ومنهد ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. يضرب أمثلة من الأشياء اللي يقول لك هل تنفك الجهة ولا لا تنفك الجهة في هذه الأشياء، ويختلف العلماء فيها. يقول لك إذا صلى، هي مسألتنا اللي احنا نتكلم فيها، الصلاة بإيه؟ بالحرير، الصلاة بالذهب، الصلاة في مكان الموصوف أو يلبس الثوب الموصوف، أو قلب الوضوء بدأ بالعكس رجلي الأول وأخر إيديه في الآخر، فعل الشيء اللي الشريعة ما أمرتوش بأنه يفعل هذا الشيء لكن أمرته بالعكس في ذلك، ومعطن ومنهد ومقبرة، يصلي في معاطن الإبل، في المنهد وقارعة الطريق، المقبرة يصلي بين القبور، يصلي في الكنيسة، يصلي في حميم للحمام، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يصلي في المجزرة مكان فيه النجاسة أولى الحشوش. يقول لك هنا هذه كلها إذا أضرنا نفك الجهة فنصحح الصلاة، إذا لم نقدر على فك الجهة تبقى الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. دي المسائل اللي بذكرها تفصيلها حيكون عندنا في الكتاب في كل مسألة من المسائل هنشوفه احنا بنقراها. مسألة الحرير، من صلى لنا في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، يعني هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد بن تيمية الجدي يعني إجماع. طيب إن كان ناسيا، نسي ولبس ثوب حرير وصلى فيه، هذا الصلاة صحيحة. إذا كان جاهلا أن الحرير حرام أيضا الصلاة صحيحة، لكن وهو ذاكر ومتعمد لذلك يقول الصلاة باطلة. نرجع نقول إن الصلاة التي صلاها وهو لابس الثوب الحرير، هل الشروط التسعة اللي ذكرناها فيها موجودة ولا مش موجودة فيها؟ موجودة الشروط، الأركان موجودة ولا غير موجودة؟ يبقى على ذلك الأول الحكم بإيه؟ بصحة الصلاة، بصحة الصلاة مع الإثم. يبقى هو الاسم في لبس الذهب، الاسم في لبس الحرير، الاسم في لبس الثوب المعصوب. وإن كان الحنابلة له وجهة نظر في إبطال الصلاة، لكن لو أنت جوزت له أنه يصلي وأنت الصلاة صحيحة، طيب ما حيستحله يجي يصلي يسرق ثوب يلبسه ويدخل يصلي به. فإذا قلنا الصلاة باطلة يبقى هنا منع لهذه الذريعة أنه يمد إيده على حاجة الغير أن الصلاة باطلة. ولكن الجمهور حيقول ما فيه في الناحية الأخرى أنه حيترك الصلاة ويسيب الصلاة خلاص، أنه إذا مد إيده على أموال الناس لعل الصلاة تنهى عن هذا المنكر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رجل شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل فإذا أصبح سرق الناس، هنا بالليل قام يصلي بالليل وبالنهار يروح يمد، قال ستنهاه صلاة عن ذلك. وفعلا لفت الأيام وتاب الرجل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك لا ننفر الإنسان عن الصلاة، نقول الصلاة باطلة وأعد الصلاة، نقول أنه لا أجر لك بل عليك الوزر في ذلك، وإن كان لا نأمر بإعادة الصلاة. يبقى دي الصلاة في الثوب المعصوب لو بيذكره لنا هنا، وبعد كده يقول لنا ابن قدامة فيما يحرم لبسه في الصلاة ويقسمهن إلى قسمين. يقول قسم تحريمه عام على الرجال وعلى النساء، يحرم لبسه في الصلاة زي الثوب المعصوب والثوب النجس. الثوب النجس يحرم على الجميع الرجال والنساء. طيب إذا صلوا في هذا الثوب، إما الإنسان يصلي في الثوب النجس وهو يعلم أن هذا ثوب نجس ويتعمد أن يصلي فيه من غير عذر، هذا فقد شرط من شروط الصلاة ولا؟ أيوه هنا لا، وثيابك فطهر، لابد من تطهير الثياب فيها، يبقى على ذلك هذا متعمد تبطل صلاته بذلك. إن الثوب النجس للمعذور فقط، وحيأتي الكلام اللي فيها. الثوب المرصوب، أنا أقول ثوب المرصوب كان طاهرا وليس نجسا، فهو مستتر ولا ليس مستترا؟ هو مستتر في الصلاة، ليس حكم معاري في الصلاة حتى نقول تبطل الصلاة، ولكن اللي ذهب للإبطال سد للذريعة عشان ما يستحلاش الإنسان أخذ أموال الناس. فقال ولذلك عند الحنابلة يقول إذا وجد ثوب غصب أو لم يجد شيئا قدامه، يا إما ثوب مغصوب يأخذ يلبسه ويصلي فيه، يا إما إنه ما فيه يصلي عريان، هذه الاثنين يصلي عريان يأمرونها أن يصليها. والجمهور يقول لو أنه صلى عريان فصلاته صحيحة، وأنه هذا الإنسان الذي لم يجد أمامه إلا ثوب مغصوب مش بتاعه، لكن واحد غصب مش هو الغصب إنسان، أو هو غصبه وتاب فنزعه، هنا ليس له أن يصلي فيه حتى لا يستمري ذلك. ما استحلاش إنه يأخذ ثوب مغصوب شيء ورا شيء لبسه في الصلاة وبعد ذلك استحل لبسه. لكن برضو عند الحنابلة هيقولوا إذا صلى في ثوب مغصوب يعني هذا ثوب ساتر للعورة، كأنه لا يلبس شيء، كأنه لم يلبس شيء، هيفرق بين هذا وبين من صلى في شيء لا يستر زي عمامة مغصوبة، يعني غصب أو سرع عمامة وصلى بها، قالوا لا تبطل صلاته. طيب وليه؟ ما هو العلة الغصب أنه هذا مغصوبة؟ قال لك لا، هذا مغصوب يستر به عورته كأنه لم يسترها بشيء، الحقيقة أنه سترها بشيء، لا نقدر أن نقول لم يسترها بشيء، هذا هو هذا، أن لبس عمامة مغصوبة هي زي لبس ثوب مغصوب، زي لبس حذاء مغصوب، هو العلة المنع من الغصب، فإذا صححنا هذه فنصحح هذه على ما يذهب إليه الجمهور، زي بعض الحنابلة صححوا الصلاة وأثموا الذي يفعل ذلك. نرجع للمنار، بيقول لنا ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. المسألة دي اللي كل لسه نشير إليها، إنه قالوا لو وجد أمامه ثوبا هو الذي غصبه أو غيره الذي غصبه، وبعدين عايز يصلي ما قدموش إلا هذا، أو إنه يكون عريانا يصلي عريانا، قال يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد. يعني هل يلزم بالإعادة؟ قالوا لا، لا يعيد. ليه لا يعيد؟ قالوا إنه يحرم عليه استعمال، يحرم استعماله، الوقت حيعجيب على ذلك يصلي على هذا الحال. كأنه لما يقول ولا يعيد يبقى في مسائل تانية يعيد ولا لا؟ كأنهم سيأمرونه في مسائل أخرى بأنه يصلي ويعيد هذه الصلاة. نشوف كده، بيقول لك وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي حرير لعدم يعني لعدم وجود غيره، وهنا التنوين هنا تنوين بدل عن جملة، يعني أقول لك وفي حرير لعدم فنكر كأنه يقصد في جملة هنا محذوفة لعدم وجود غيره في حرير ولا يعيد. يعني شوف لما قال لك لا قدامه صوب مغصوب، يا إما يصلي عريان يصلي عريان، ما يصليش في صوب المغصوب. طيب لو أنه أمامه ثوب من حرير بتاعه، يا إما يصلي عريان لا صلي فيه، أنت معذور عنه، إشمعنى بقى إيه الفرق؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإثنين للمعذور، لما شكى إليه ابن الزبير وغيره حكة جاءت في جسدهما، يعني مرض جلد جاء في الاثنين، فما كانوش طايقين الثياب اللي يلبسونها، فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، كأن الحرير قد يؤذن فيه للرجال إذا كان في عذر. قال طيب ما الصلاة عذر، الصلاة عذر، المطلوب أن هو يستتر، يبقى على ذلك يلبس ثوب الحرير ويستتر طالما أنه لا يجد إلا هذا الثوب. قال لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة، كالحكة حكة يعني مرض جلدي، غالبا ما يطلق على الجرب، مرض الجرب يطلق عليه غالبا يعني، والضرورة، والضرورة يعني أنه لا يجد غيره. قال وفي نجس لعدم ويعيد، هنا بقى دي اللي قلنا انه طالما قال لك انه ولا يعيد معناه ان في المذهب في حاجات تانية انه هيقول له صلي وايه وعيد هذه الصلاة. وعند الشافعية في مثل ذلك ايضا انه وعند المالكية مثل ذلك، بس المالكية يقول لك عيد في الوقت، في الوقت اذا خرج الوقت خلاص ما عليك ما عليكش اعادة. قال وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص، يعني ايه في المنصوص؟ في نص الامام احمد، نص عليه الامام احمد رحمه الله. ليه؟ قال لأنه ترك شرطا، لكن في الكافي قال لك يتخرج أن لا يعيد تخريج، كأنه كلمة تخريج قلنا قبل كده أن يكون المنصوص في مسألة على حاجة، في مسألة تانية بس تشبهها منصوص على حاجة تانية، فالتخريج القياس على نص الإمام في مسألة أخرى، هذا تخريج علماء المذهب فيه. لما يقول لك ويتخرج كذا يعني بقيس هذه المسألة على مسألة تانية نص عليها الإمام أحمد بشهاد مش في هذا الباب. فقال يتخرج ألا يعيد كما لو عجز عن خلعه، كما لو عجز هذا قياسه، يقول لك فرضنا ان انسان لبس ثوبا نجسا وبعدين جه يخلعه ما قدرش يخلعه، ايديه حصل فيها حاجه مرض شلل حاجه ما قدرش يخلع هذا الثوب، يعمل ايه؟ معذور يصلي؟ قالوا هذا ايضا معذور، لانه العجز في الاول لعدم القدره البدنيه، العجز الان لله عن ان يصلي عاديا، فقالب على ذلك لا يعيد. وهذا الراجح ان الاعاده تحتاج لامر جديد، ما يا اما نامره بانه ادي الصلاه، يا إما نأمره بأنه اقضي هذه الصلاة أو أعد هذه الصلاة. طالما أمرنا بأداء هذه الصلاة وقلنا يا إما حيصلي صلاة صحيحة إما بيصلي صلاة باطلة، كيف نأمره بأن يصلي صلاة باطلة؟ أمرنا صلي هذه صلاة صحيحة، إذا صحت الصلاة يبقى هنا عشان أقول له عدها يحتاج لأمر جديد، ما فيش أمر جديد في الشريعة بأنه يلزم من صلى صلاة أولى أن يعيدها مرة ثانية لهذا الشيء. بيقول لنا يتخرج ألا يعيد كلام ابن قدامة رحمه الله كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. الإنسان حبس في مكان نجس، المكان مش قادر يخرج من هذا المكان وما قدموش إلا أنه يصلي فيه، يبقى يصلي على حاله. لو أن إنسان محبوس في سجن مثلا وأرض السجن حطوا له فيها مية نجسة ويجي يصلي، كيف يصلي هذا؟ يصلي إزاي؟ قائما ويركع، ولكن مش هقول اسكت اسجد على ايه؟ يبقى هنا يومي بالركوع، يبقى هنا خلاص. اذا صلى هذه الصلاه بعد كده جاء الفرج من عند ربنا يلزم الاعاده؟ طالما امرنا بالبدايه فيها لا نلزمه بالاعاده. قال او صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه، يبقى الصلاه صحيحه ولا يلزم بالاعاده. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. يحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. يحرم على الذكور، يبقى هنا مسألة الرجل يحرم عليه، المرأة لا يحرم عليه. منسوج يبقى النسج بتاعه داخل فيه، منسوج ممكن يكون خيوط من دبار ولا من قطن ولا غيرها، وفي النص خيوط حريرية كانت أكثر الثوب منها، يبقى هذا المنسوج بالخيوط من الحرير اللي ممنوع منها. قال لنا هنا لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهنا لبس الحرير والذهب حرام على ذكور الأمة وهو حلال لإناث الأمة، يبقى يحرم على الذكور أن يلبسوا الحرير، وإن كان في استثناء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء، هنشوف كده هو بيذكر إيه. هنا بيقول لنا ولبس ما كله أو غالبه حرير، يعني يحرم لبس ما كله أو غالبه حرير، يبقى كده الثوب 100% حرير، الثوب 50% فما فوق 50% حرير يحرم. قال لحديث عمر لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، معناه أن يدخل الجنة ويحرم لبس الحرير؟ الجنة ما فيهاش حرمان، ما فيش حرمان في الجنة، معناه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، فيش حرمان في الجنة أصلا. فهذا الذي يحرم من الحرير ويحرم من الذهب في الآخرة معناه لا يدخل الجنة إلا أن يعذبه الله سبحانه وتبارك وتعالى قبل ذلك. طيب حيقول لنا يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، يعني اللي كله حرير. طيب هذا صحيح. أما العلم، العلم يعني يكون الثوب عليه علامات أو عليه نقوش من حرير، حاجات بسيطة قليلة منها، أو كان مكفوفا بالحرير، مكفوف معناه المكان بتاع العروة فيها جزء من حرير، في العروة جزء شريط من حرير، إذا كان الفرجات بتاعة الثوب المفتوحة متبطنة بشيء حرير يسير، صوبع 2-3-4 من الثوب، فلا مانع من ذلك. هنا خلينا في الحديث ده، حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، يعني الذي كله حرير. أما العلم وسد الثوب فليس به بأس، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. هذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة. العلم الذي في الثوب يمكن يدل على العلم ده حاجة تانية غير هذا الحديث، لكن سدى الثوب ده اللي خد منه الحنابلة، إنه إذا كان يعني الثوب سداه السدى اللي هي الخطوط الطولية في النسيج، يعني النسيج عارف بتحط خطوط طولية في المكنة بتاعة النسيج وفي خطوط عرضية فيها، الخطوط الطولية بسمها سدى الثوب، خطوط عرضية لحمة الثوب، السدى واللحمة الكون من جميع التشبيكة بتاعتها الثوب. إذا قال بقى خطوط طولية وخطوط عرضية معناها 50% و50%، هذه تحتاج دليل، لأنه غاية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح جزءا يسيرا بمقدار إصبع أو إصبعين أو 3 أصابع أو 4 أصابع، ده أقصى حاجة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وده كلام لابن حزم في تحقيق المسألة، وغيره من العلماء ذكروا هذا الشيء. يمكن نذكر كلام لابن حزم يقول لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من 4 أصابع عرضا في طول الثوب، في طول الثوب إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان. قال ولا في ثوب فيه ذهب ولا لابسا ذهبا فيه خاتم ولا في غيره. خلينا في الحرير اللي في هذه المسألة، هو استوعب لنا الحديث اللي فيها، منها مدارك صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، إلا موضع يبقى ده الاستثناء اللي جاء في الحديث. إذا قال موضع إصبعين يعني كأنه الثوب حاله، فرضنا الثوب تجيبه الطول بتاعه 1.5 متر مثلا، العرض بتاعه 0.5 متر أو 1 متر أو 2 أو حسب ما بيكون فيه، فيقول لك في الطول بتاع الثوب حاله بمقدار صبع منه من الحرير، مقدار صبعين 3-4 حطها بالنسبة مع الثوب الذي تلبسه بأصابعك أنت، الثوب الذي تلبسه تبقى هي النسبة، أقصى حاجة يدخل فيها خيوط حبابية لا تزيد عن 4 أصابع فيه. وهذا الكلام اللي جاء في الحديث ينافي ما اختاره الحنابلة، إنه السدى واللحمة، السدى واللحمة يبقى نص ونص، 50% و50%، تحتاج دليل هذا الشيء. فلما الحديث يقول لك صبع وصبعين وثلاثة وأربعة معناه وصل لأقصى حاجة أنها تكون 4 أصابع في الثوب الذي تلبسه أنت، يبقى كل إنسان بالثوب بتاعه والله قد إيه نسبة خيوط الحرير في الثوب أنا لا لبسه، فبيقول لك المسموح 4 أصابع فقط في الثوب، خد بطول الثوب، الأربع أصابع في حتة واحدة، الأربعة متفرقين، الأربعة محطوطين حليات في الثوب، ده أقصى حاجة يباح فيها، يبقى نسبة وتناسب بين الثوب وبين هذا القدر اللي هو 4 الأصابع اللي فيه. أيضا في حديث صحيح البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والجبال وأن نجلس عليه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه عبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام، القمل، القمل أذاهم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير. في حديث آخر أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام في القمص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع، يبقى مرض جلدي كان في الاثنين فأباح لهما النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الحرير، يبقى الضرورة تبيح المحظور. وهنا أيضا المرض قد يكون شديدا على الإنسان لا يقدر معه أن هو يتحمل الثوب عليه، مش هيقول مش عريان، ولكن يبقى يلبس الثوب الذي يناسبه في هذا الحال. أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أبيها أنها أخرجت إليهم جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج فرجاها مكفوفان بالديباج. جبة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، جبة، هذه الجبة فرجاها، نقول فرج الثوب، شوف لما تلبس جاكيت ولا تلبس بلطو مفتوح من وراء في فتحة من وراء، هذا فرج الثوب مكفوف يعني متني عليها من الحتة المفتوحة ومن الناحية الأخرى متني عليها شيء من الحرير. هو مش هو اللي خيطها صلى الله عليه وسلم ولا هو اللي أهديت له صلى الله عليه وسلم، فلما كان قدر الحرير الموجود فيها شيئا يسيرا جدا بمقدار إصبع إصبعين فيها فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجبة كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، هي تقول إني قبضتها من عائشة رضي الله عنها قبل ما تموت عائشة، أنا أخذت منها جبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبسها، يبقى فيها أثر عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، نغسل فيها جواز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، سكان يلبسوا في حياته فكانوا هم يأخذون هذا الثوب بعد وفاة صلى الله عليه وسلم يغسلوا في الماء وبعد يمدوا هذا الماء لإنسان مريض يطلبون له الشفاء ببركة أثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ببدائل لبس الحرير يحرمه إلا إذا كان قدرا يسيرا كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى قول هنا يباح ما سجى بالحرير وألحم بغيره، يعني كأنه يقصد إذا كان الحرير نص الثوب من حرير ونص على شكل وسادة ولحمات يقول يباح، الراجح أنه لا يباح لأن الجزء اللي جاء في هذا الحديث أما العلم وسادة الثوب فليس به بأس، هذا ضعيف، الجزء هذا ضعيف. قال أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. قال في الكافي وإن استويا، يعني استوى في خيوط حريرية وخيوط قطنية مثلا، إن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، والخبر قلنا إنه ضعيف، ضعيف اللي هو خبر ابن عباس، قال لعموم الخبر، والثاني المنع لعموم خبر التحريم، وهذا الأصوب فيه أنه يمنع من ذلك، يبقى والثاني المنع لعموم خبر التحريم. طيب اتكلمنا عن كم شرط من شروط الصلاة؟ ستة، الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة. سابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. اجتناب النجاسة يبقى لا تصلي في نجاسة ولا تصلي على نجاسة، يبقى هنا لا في ولا على، لا في النجاسة ولا على، اجتناب النجاسة تكون على البدن أو في الثوب أو البقعة اللي انت هتقف هتصلي فوقها. الدليل قوله سبحانه وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، تنزه يعني استتر من البول أن يصيبكم رشاش البول، احذر إنك تتبول على مكان يرتد إليك رشاش بولك فيبطل عليك صلاتك، صلى الله عليه وسلم. تنزه من البول فإن عامة، يعني أكثر، سبحان الله، يعني أكثر من يموت ويعذب في قبره من المسلمين بسبب هذا البول، كأن كثير من الناس لا يدري وأنه مش على باله الأمر أنه يبول ويرجع عليه على هدومه يرشرش فيعملها ما يستنجاش بعد بوله فيكون عامة عذاب القبر منهم. حديث صحيح. قال لقوله يعني لأسماء في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وقولي لأسماء في دم الحيض تحته، يعني إذا جاء دم الحيض على الثوب وكان عندهمش ثياب كثيرة هو الثوب اللي بيصيب الحيض هو اللي حتصلي فيه، فأمرها أنها تغسل هذا الثوب، ودقق في ذلك تحته ثم تقرصه بالماء، يبقى بتحط مية وتدلك وبعدين تحط عليه مية وتقرص بالماء، ثم في النهاية نظفته قدر المستطاع تنضحه بالماء لعل أماكن ما أصابتهاش حالة تطش ما خدتش بالها تنضح بالماء، ثم تصلي بإذن معنا تنضح تشطفه بالماء يعني، ثم تصلي فيه. كذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. أعرابي دخل في المسجد وبال في المسجد وعارفين القصة بتاعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب أو سد من ماء على هذا البول، يدل على وجوب تطهير المسجد البقعة التي يصلى فيها. ولحديث القبرين، عارفين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لا كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، متفق عليه. طيب هنا الاستثناء، إذا حبس إنسان حال الضرورة حال العذر هيعمل إيه؟ ما فيش حاجة اسمها يترك الصلاة، ترك الصلاة ما فيش ترك الصلاة، لابد من الصلاة على وقتها أو يتلوم لغاية آخر الوقت، يمكن يقدر على استيفاء الشروط قبل آخر الوقت، لكن يضيع الصلاة لا تضيع الصلاة. يقول لنا إن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، يومئ يعني إذا كانت النجاسة في المكان اللي هو محبوس فيه نجاسة رطبة، بول على الأرض، نجاسة دماء وغيرها على الأرض، مش هقول له لوس نفسك بيها، يبقى على ذلك حتى لو كان إنه واقف عليها رجليه متلوسة مش هقول له كمل بقى لوس باقي جسدك، ولكن خلاص هي رجليك محطوطة فيها فصلي على حالك. هذا يومئ بالنجاسة يعني ينحني ويرفع لكن لا يسجد فوق النجاسة غاية ما يمكنه، يبقى حيركع وإذا قال السجود يزيد شوية عن الركوع لكن ما ينزلش على الأرض، ويجلس على قدمين، يعني بيقول إذا كان في الجلوس للتشهد هو رجليه على الأرض أصلا يقول لك اجلس يقعد مقرفص يعني، بس ما تقعدش على الأرض ما تقعدش على النجاسة، إذا قدر إذا لم يقدر يفعل ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوطة إلى غير القبلة، يعني يشبه من ربط ووجهوه إلى غير القبلة حول له ما صليش صلي فصلت معذور في هذا الحال. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت صلاته. كل هذه الصور صور مستثنى من الأصل، الأصل إنك تأخذ بالك النجاسة ما تكونش قريبة منك تدل على تلوثه، ولكن معذور في هذا الشيء فيصلي على حاله. مس ثوبه ثوبا نجسا، يعني هو أثناء ما بيصلي مر بجواره إنسان بيتعامل في النجاسة، ثوبه عليه دم بس دم ناشف، لو أن هذا هو لابس الثوب اللي فيه الدم تصح صلاته؟ لا تصح صلاة، ولكن مر به إنسان وثوبه عليه نجاسة عمل في ثوبه ومشى، هنا لا تبطل صلاته، ما استسوى لكن لم ينتقل نجاسة من هذا إلى النجاسة، بشرط تكون يابسة، لكن إذا كانت نجاسة مبلولة فلوثت ثوبه وجب عليه أن يزيل هذه النجاسة ويغسل الثوب. إذا إن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو حائطا فرضنا انه في مكان الحيطه عليها بول عليها دم وهو في جنب منها، الهواء طير الثوب بتاعه ولمس الحيطه في الجزء الملامس لهذه النجاسه لكن ما جاش على النجاسه، لكن الحيطه كلها في جزء منها نجاسه، فنقول الثوب نفسه طالما لم يتاثر بالنجاسه فالصلاه صحيحه، صلاته صحيحه. وهنا بيقول لك انه حائطا لم يستند اليه، الله كانه لو استند الى الحائط هتبطل صلاته، هي هيدي للحائط حكم الأرض، هيدي للحائط حكم الأرض، إذا وقف إنسان يصلي والأرض اللي بيصلي عليها فيها نجاسة، فيها نجاسة ما في النجاسة دي في المكان اللي هو هيصلي عليه، ممكن أنت تكون في البيت هتصلي مكان اللي أنت حاطط فيه السجادة جنبه مكان ابنك صغير يتبول فيه، هنا أنت بعيد عن النجاسة الآن، أنت على قدر مكانك اللي تبصل فيه فقط هذا الشيء. فهنا طيب الحيطة هيجي إيه فيها؟ قد يكون إنسانا مريضا واقف ما يقدرش يقف على رجليه، ولكن محتاج أن هو يتسند على الحيطة، استند الحيطة، صارت الحيطة هذه النجسة كأنها متعلقة بصلاته، فلا ما تستندش على جدار وهو نجس، إيه هنا هذا تعلق بصلاتك البقعة التي تقف عليها، يبقى لما تستند استند إلى مكان يكون طاهرا. هنا الآن بنقول زي ما قلنا في الأرض البقعة التي أنت تصلي عليها، هنقول نفس الشيء في الحائط، فرضنا إنه هذا الحائط في المكان اللي هنا عليه نجاسة وهو مسمور الحائط في هذا المكان، هذا مكان طاهر، وهو نفس حكم البقعة التي يصلي عليها. يبقى طالما أنه لا تعلق للبقعة اللي أنا أصلي عليها، البقعة الأخرى البعيدة والكل أرض، يبقى على ذلك أيضا في الحائط يقال نفس الشيء. طيب أو حائطا لم يستند إليه، يعني هو واقف وراء الحيطة والحيطة عليها نجاسة ومش مسنود على الحيطة، لكن الهواء طير الثوب، الثوب مس الحيطة ورجع لي تاني من غير ما ينتقل نجاسة على هذا الثوب، كانت نجاسة يابسة على الحائط. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، صلى على طاهر يعني الكريم اللي انت فرشه في الأوضة جزء منه العيل تبول عليه، الجزء الثاني طاهر، مش هقول الكريم 3 متر في 3 متر كله بقى نجس، لا، النجس الموضع اللي فيه نجاسة لا تصلي إليها وتصلي عليها، ولكن صلي في مكان آخر من ذلك، أن ليست كل الحجر مكان صلاتك إنما الجزء التي تباشره. أو سقطت عليه النجاسة تزالت أو أزالها سريع، سقطت عليه النجاسة تزالت، يعني أنه هو بيصلي نجاسة يابسة سقطت عليه، راح منفر هدومه راح وما تعلقش بالهدوم شيء منها، يبقى على ذلك لا شيء لا شيء. أو أنه أزالها سريعا، فرضنا هو بيصلي وجنبه حنفية، راح جايب الصبح حطه غاسل المكان وكمل صلاته على ذلك، طالما أنه لم يعمل عملا كثيرا صلاته تصح بذلك. أو وقعت على ثوب خارجي له، هو لابس تحته أسواب تانية ساترة، خلع الثوب وهو في الصلاة أكمل صلاته فلا شيء عليه، صحت صلاته. ليه صحت؟ قال لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، يبقى لا يجوز أن يصلي حاملا النجاسة ولا مصلي على النجاسة. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني النص هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، بين وبينما زي بعض، لكن بين وبينما، لكن افترق في أن بين تتلقى بإز الفدائية، وبينما لا تتلقى بشيء، بينما أفعل كذا حصل كذا، بين كذا إذ حدث كذا، فهذه تتلقى بإذ والثانية لا تتلقى بشيء. طيب فخلعنا عليه صلى الله عليه وسلم بين يصلي لأصحابه صلى الله عليه وسلم إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره، وضعهما عن يسار في مكان النعل حين يصلي الإنسان، ومكان على اليسار فاضي يحط على اليسار ولا يضع على اليمين، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ يبقى الصلاة تصح في النعال ولا ما تصحش؟ تصح، كان يصلي وأنكر عليهم ليه خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. هنا الأصل ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما فعل فعل، وهنا الأصل أن يأتسي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، يعني نجاسة، كأنه هو ماشي في الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم وبطئ شيئا، فلما دخل في الصلاة على هذا الحال جاء جبريل وقال له النعل في نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه أكمل الصلاة ولا استأنف الصلاة؟ أكمل الصلاة، ما عداش من جديد، دل على أن الجزء اللي صلاه صلى الله عليه وسلم كان النعل نجيسا ولا كان غير نجيس؟ كان نجيسا، يبقى هنا شرط من شروط الصلاة ما كانش موجودا، ولكن العذر هو عدم العلم بذلك، عدم العلم بذلك فصحت الصلاة. يقولنا ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها، ما لا يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمانها، فعفي عن يسير زمانها. عايز يقول يعني النجاسة منها ما يعفى عن يسير النجاسة، فيقول لك طيب زي ما بيعفى عن يسير زي رشة أو شيء يسير جدا، فيعفى عن يسير الزمن كذلك دي زي دي أحيانا زي سلس البول أو كذا. يقول ابن قدامة في المغني: طهارة موضع الصلاة شرط أيضا، طهارة موضع الصلاة شرط أيضا، يعني لصحة الصلاة، وهو الموضع الذي تقع عليه أعضاءه وتلاقيه ثيابه التي عليه. يبقى ما هوش موضع الأعضاء فقط، ده موضع كمان اللي ثوبك هينزل عليه. يبقى تلاحظ مش على الضيق جدا تيجي جنب النجاسة على طول تصلي فعل ثوبك يجي عليها، يقول لك لا لا هنا لازم يكون بعيد شيء عن هذه النجاسة. فأما إن كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي إلى جانبه أو إلى حائط لا يستند إليه، فيقول قال ابن عقيل: لا تفسد صلاته بذلك. قال ابن قدامة: ويحتمل أن تفسد، لأن سترته ملاقية للنجاسة، وفرق بين المعذور والغير المعذور. ما حبتش الإنسان يلاقي الإنسان اللي عليه نجاسة ويقف يصلي بجواره اللي عليه نجاسة، وهذا الآخر قد يكون معذورا، اللي بيصلي عليه نجاسة قد يكون فيه سلس بول فيه شيء معذور، مريضه حاله على هذا الشيء، أو كان إنسانا معذورا واضطر أن يصلي في ثوب النجس، وهنا ما يلتصقش في هذا الإنسان، طالما إن ثوبك طاهر لا تلتصق بهذا الذي ثوبه نجسا. يقول الإمام النووي رحمه الله: طهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه وقعوده وسجوده شرط في صحة صلاته، سواء ما تحته وما فوقه من سقف وما بجنبيه من حائط وغيره. فلو مس في شيء من صلاته، هنا برضو زود حاجة تانية الإنسان استغرب هذا الشيء، إنه طيب اللي جنبه نجاسة واللي فوقه نجاسة، دي هاي هاي من فيها إيه اللي فوقه دي؟ هو لك لا لا، يعني يمكن إنسان بيصلي جوه خيمة، الخيمة يكون سقف الخيمة القماش عليه نجاسة، وهو سقف مناصر لراسه، مناصر أيوانا يقصد المناصر له، المناصب له. أما أن يكون بعيدا، أما الإنسان بيصلي في الغرفة ممكن في الشقة اللي فوق ضغط المية فوق المكان اللي هو فيه، وأنا في عازل بين الاثنين، مش هذا المقصود، لكن المقصود الملاصق له. يقول: وإذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح، صلى على مكان هو عارف مكان ده فيه نجاسة لا تصح الصلاة، لكن صلى على موضع طاهر تصح. لو أنه فرش فوق هذا حصيرة مثلا عزلت عن النجاسة، فهنا الصلاة صحيحة لأنه يوجد عازل بينه وبين النجاسة اللي عليه. كذلك هيقول لك لو إن الأرض في البيت اللي هو فيه، بعض البيت في الدور الأرضي تكون فيها المجاري طفحت دخلت تحت السرير، وإنسان يصلي فوق السرير، القوائم ذكرها لنا الإمام النووي يقول لنا رحمة الله عليه: لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة صحت صلاة، صحت صلاته. هنا في عازل بينه وبين النجاسة اللي هي السرير نفسه، عازل بينه وبين النجاسة. إذا خفي عليه موضع النجاسة من الأرض، الإنسان في مكان عرف إنه الأوضة دي العيل اتبول فيها بس فين هو مش عارف، روح أوضة تانية، روح أوضة تانية يصلي في المكان الآخر. إذا كانت الحجرة هذه واسعة وأنت تعرف إن في مكان منها مش ممكن العيل يجي فيه، صلي في هذا المكان إذا كانت واسعة. أما إذا كانت ضيقة قدامك، إما إنك تجتهد إذا لم تجد غيرها أو إنك تجد غيرها فتذهب لهذا المكان الآخر تصلي فيه. إذا حبس إنسان، ده كلام الإمام النووي مازال، في موضع نجس كالحش، يقال الحش والحش ضبط المية يعني المكان النجاس دورة المية، قال كالحش الحش، وجب عليه أن يصلي. لو أن إنسان حبسوه جوه دورة مية حبسوه جاء عليه وهو سيعمل إيه هنا، ولكن يجب عليه أن يصلي، هذا مذهبنا وقال به العلماء كافة إلا أبا حنيفة رحمه الله، فقال لا يجب أن يصلي فيه، قال لا يجب أن يصلي فيه. لكن الجمهور دليلهم أقوى، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا قادر على أن يصلي، إذا هنا قدر المستطاع يصلي ولكن لا يلامس النجاسة بقدر المستطاع. هذا المعذور المحبوس في مثل هذا المكان. إذا صلى الإنسان بنجاسة في ثوبه وكان ناسيا لها أو جاهلا لها، هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ هنا العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الشافعية وقول الإمام أحمد بأنه يعيد الصلاة إذا صلى وبعدين اكتشف بعدما صلى إن الثوب بتاعه كان عليه نجاسة يعيد الصلاة. الجمهور قالوا لا يعيد. أي القولين أقوى؟ الجمهور قولهم أقوى، لأن دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم الإعادة، كان عاد بالناس الصلاة صلى الله عليه وسلم، لما لم يعد الصلاة اللي هو بدأها صلى الله عليه وسلم وفي نعله نجاسة اكتفى بأنه خلع هذا النعل، دل على أن الصلاة صحيحة. يبقى على قول الجمهور أولى في ذلك أنه إذا إنسان دخل في الصلاة صلى بعدما خرج من الصلاة ولد الثوب عليه نجاسة صلاة صحيحة ولا يلزم الإعادة. هنا نقطة، لو أنه صلى بالناس إماما هو على هذه الحال ماشي في الشارع مش واخد باله، عربية عدت تطشت نجاسة، دخل في الصلاة صلى وخرج لما رجع لبيته وجد هذه النجاسة، يلزم الإعادة؟ لا يلزم الإعادة. هنا مسألة أخرى كثير الإخوة تسأل فيها ويحتاروا فيها، لو أن إنسانا صلى صلاة وبعد ما رجع إلى بيتي وجد أن الثوب بتاعه عليه جنابة، أثر جنابة، الآن هنا أثر الجنابة الصلاة بتاعته صحيحة ولا غير صحيحة؟ استنى نقول الثوب اللي لابسه لهذا يمكن ثوب قديم كان عنده، فتذكر الثوب كان في جنابة من امبارح والنهاردة مع استعجاله للصلاة لبس هذا الثوب وصلى، يبقى الصلاة بتاعته صحيحة ولا مش صحيحة؟ ما هو كان اغتسل أصلا يبقى الصلاة بتاعته صحيحة، لأن المني ليس نجسا، ليس نجسا. نقطة تانية بقى، لو كان هذا الثوب عليه الجنابة اليوم مثلا، كان الفجر عليه جنابة هو ما خدش باله ولا العشاء، الآن تصح منه هذه الصلوات؟ لا لا، يبقى عليه، لأنه لما صلى كان صلى بطل من غير طهارة، من غير طهارة كان جنبا وهو يصلي، يبقى يعيد من آخر نومة نامها، من آخر نومة نامها بحيث أن تذكر كان في هذه النومة الجنابة أو الظن أن في هذه النومة الجنابة. طيب لو هذا كان إماما فصلى للناس، يرجع يقول للناس بعيد الصلاة الخمسة عشان كنت جنوبا؟ لا ما يقول، لكنه صلاة الناس صحيحة، صلاة الناس صحيحة، لا تعلق بصحة صلاتهم بصحة صلاته هو، طالما أنهم يجهلون فلا تعلق، الصلاة صحيحة وهو فقط الذي عليه الإعادة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلصتم امتحانات ولا لسه؟ خلصتم؟